روحي تهيم ويا النسيم تتمع وجيب حور الدمع في شاط عيني وحزني عليك خذني إليك يلي نسيم يهيج بصدري حنيني دمعي سريت وتجاسريت على دمعك المسفوح أنبش فجور حلي فيت قلب النبي المجروح.
والذي بقر العلوم بقرة وفجرها تفجيرا وفتق أسرارها، فقد كان واحدا من عباقرة الدنيا الذي ملأ رحابها بمآثره. هو أحد كواكب الإسلام المشرقة، ونجم عظيم ووجه وسيم وعلم من أعلام الإنسانية. هو أول مولود التقت به عناصر السبطين الكريمين الحسن والحسين عليهما السلام، وامتزجت به الأصول الكريمة التي أعز الله عز وجل بها المسلمين. هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
إنه الإمام محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، الذي يلتقي هذا النسب الطاهر بهذه الشجرة المباركة. وهذا الرجل أو هذا الإمام العظيم كنيته أبا جعفر، ولكنه ملقب بالباقر. قيل الباقر لأنه بقر العلم أي شقه. وهناك تعبير آخر أن العلم باقر العلم أي وسع العلم وأخرج واستنبط منه أحكاما كثيرة. وهناك قول أيضا أنه الباقر لأن جبهته بقرت من شدة سجوده وعبادته لله سبحانه وتعالى.
لقد تجلت في شخصية الإمام الباقر عليه السلام سمات أبيه السجاد زين العابدين، وجده الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وجديه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إمام المتقين، والنبي الأكرم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله. هذه الهيبة النبوية وهذه الملامح النورانية كانت من سمات إمامنا الباقر عليه السلام.
مآثرهم وعطاءاتهم عبر الزمن حتى سجلت بأحرف من نور. عندما نتحدث عن إمام بعينه لا يعني هذا أن الصفات والسجايا والميزات التي يشار فيها إلى الإمام نفسه أنها غير موجودة عند الآخرين من المعصومين عليه السلام. هم مدرسة ابتدأها النبي صلى الله عليه وآله، مرورا بالإمام علي، ثم الحسنين، ثم إلى بقية السلالة الطاهرة.
نحن نجد بأن الإمام الباقر عليه السلام نشأ وترعرع في ظروف استثنائية. يعني عندما وقعت حادثة كربلاء كان عمر الإمام على اختلاف الروايات 2 أو 4. شاهد هذه الحادثة التي تركت أثار كبيرة على شخصيته حتى استشهاده. أيضا شاهد مقتل العطرة الطاهرة، شاهد عمليات السبي، وشاهد أبيه الإمام زين العابدين كيف كان يخطب وكيف تعرض للأسر وكيف تعرضت كل واقعة عاشوراء للطمس من قبل حكام بني أمية. هذه تركت بالغ الأثر في شخصية الإمام.
يا ابن الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزل التنزيل، عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل. لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل، هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل.
هذا الإمام العظيم الذي يحمل في حياته وخاصة الفترة الزمنية إبان الحكم الأموي، كانت هناك شبه هدنة أو فرصة أتاحت للإمام محمد الباقر أن يتصدى لتدريس وتعليم الناس العلم النبوي الصحيح الذي ورثه عن آبائه وعن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن والنقطة الثانية التي هي يعني يمكن أن نختصر فيها هذه الشخصية العظيمة الإمام الباقر عليه السلام، هو أنه كان السبب المباشر والفاتح باب العلم على مصراعيه الذي أكمله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.
فكان عنوانا من عناوين أعمدة العلم في العالم الإسلامي وخاصة في قضايا الفقه، حتى أن كثيرا من أهل العلم وعلى وجه الخصوص من تصدوا لمسألة العلم الرجال والبحث عنهم.
نقف عنده لنأخذ من سيرته عبرة ونستلهم من مواقفه كل جوانب الخير والحق. لقد وقف الإمام الباقر عليه السلام وقفة الأبطال، ورفع عن كاهل مجتمعه أكبر الأثقال، وعلم المجاهدين وثبة الأجيال.
نحن لا نستطيع أن نفصل حياة الإمام الباقر عن هذه المعالم الأساسية في شخصيته، لذلك إذا أردنا أن نتعرض بإيجاز لهذه الشواخص التي حكمت المجتمع الإسلامي، نستطيع أن نقول أنه كان هناك انحراف فكري عقائدي، أنه كان هناك انحراف سياسي، أنه كان هناك انحراف اجتماعي، وكان هناك انهيار اقتصادي.
وحقا إنه إمام من أئمة المسلمين التي ينبغي أن ننظر إلى هذا التراث بدون تعصب، لأن أئمة أهل البيت هم أئمة لكل المسلمين.
كان مصلحا اجتماعيا كبيرا، رسم للناس من بعده منهجا سليما قويما في صراع الحق مع الباطل وخنق الفساد وأهله. مصلح وضع خطة في مناصرة الحق والالتزام به مهما بلغت التضحيات. قاوم الظلم والظالمين بالسلاح المناسب في الزمان المناسب بجرأة قوية وهمة عالية وأخلاق نبوية.
وقال عنه ابن أبي الحديد أيضا: كان الباقر عليه السلام سيد فقهاء الحجاز. الإمام أبي الحديد الذي شرح نهج البلاغة.
ظل هذه الانحرافات عاش الإمام الباقر، وطبعا تعامل مع كل نوع من أنواع الانحرافات حسب طبيعة وسنخية هذا النوع. مثلا بالنسبة للانحراف الأول والانحراف العقائدي، نجد أن الإمام كان يحاور أهل الكتاب، كان يحاور الزنادقة، كان يحاور المرجئة القائلين بالتفويض، كان يحاول أهل الجبر وينفي عقيدة الجبر. وفي طيات الكتب هناك الكثير من الروايات ومن الأحاديث التي يعني لا يسع المقام لذكرها، ترد احتجاجات الإمام وبيانه للعقيدة الصحيحة والتي هي عقيدة أهل البيت.
أدى التنازع الداخلي والعصبية القبلية المدمرة إلى إيجاد حياة سياسية وضيعة وبشعة للغاية، فالفتن والاضطرابات عمت بين الناس في البلاد، وبدأت أحداث رهيبة ومفجعة أدت إلى فقدان الأمن وانتشار الخوف. ومع تطور الأحداث قامت ثورات دامية ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء نتيجة السياسة الأموية الخاطئة التي كان كل همها تحقيق أهدافها الخاصة ومآربها الشخصية بعيدا عن مصالح الناس. فكان الباقر عليه السلام برغم كل الظروف الكهف الحصين الذي وجد المؤمنون به ملاذا يؤون إليه، وسفينة نجاة تعبر بهم إلى شاطئ النجاة.
الإمام كان أمام مهمة صعبة جدا وشاقة، لهذا انطلق ليقوم بمهمة إصلاحية، مهمة تربوية معقدة للغاية، ما يعرف عن ذلك ببناء الجماعة الصالحة. الجماعة الصالحة لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام في تلك المرحلة بدأت البدع والملامح السلبية للإحراف الأمة. الإمام خاف على الأمة أن تنحرف وتذهب بعيدا، ويكون حينئذ قد تحقق الغرض الذي من أجله قامت معركة كربلاء.
بالنسبة للموضوع الأخلاقي، الانهيار الأخلاقي الذي حدث في المجتمع الإسلامي، أراد الإمام أن يؤكد على صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا تم من خلال عدة محاور. أولا، حاول الإمام أن يربي الفقهاء ويقف في وجه فقهاء السلطة والفقهاء الذين عملوا بالقياس وفتحوا باب الاجتهاد من دون معايير، وربى فقهاء كأبان ابن تغلب وزرارة وغيرهم، وأمر الناس بالرجوع إليهم، وكان يفاخر الإمام بأنهم ويأمرهم بأن يجلسوا ليفتوا بين الناس.
كادر أول، صف أول، يعني ممكن أن نطلق عليهم علماء ومراجع للأمة تماما كالمراجع الذين نسمع عنهم اليوم. بنى هذه الشخصيات مثلا من ضمنهم هؤلاء زرارة يسار ومحمد بن مسلم الطائي وغيرهم غيرهم من العلماء المتقدمين.
أطل الإمام الباقر على عالم مليء بالاضطرابات والفتن والأحداث الدامية، وفقدت الحياة من حوله جميع مقوماتها، ولم تعد كما أراد لها رب العالمين في وحدتها وتطورها في ميادين العلم والعطاء. ولم يجد الإمام عليه السلام بدا من القيام بواجبه الشرعي لإعادة مجد الأمة الإسلامية وردها إلى الخط السليم وبناء كيانها الحضري، فكان السبيل في منائر العلم وصروح الفكر، وكان لتحركه السياسي جانبا علميا، حيث عمل على تهيئة الأرضية القابلة لاستيعاب توجهاته وتطلعاته.
قال الذهبي: كان رجل، أي يقصد به الإمام الباقر عليه السلام، جمع العلم والعمل والسؤدد والشرف والتفقه والرزانة، وكان أهلا للخلافة. هذا توصيف الإمام الذهبي، أي جمع بين العلم والعمل والرزانة والسؤدد والثقة، وكان أهلا للخلافة. يعني المعروف تاريخيا أن أئمة أهل البيت هم بقوا المراجع الدينية بالمصطلح العصري لكل المسلمين عبر التاريخ، كانوا يرجعون إليهم. فهو أيضا يقول رغم هذا العلم والسؤدد، إذن هو أهلا لأن يكون خليفة للمسلمين. وأيضا ذكر صاحب كتاب عيون الأخبار أنه قد أخذ عن الإمام محمد الباقر، أخذ أهل الفقه عنه ظاهر الحلال والحرام.
أيضا حاول الإمام أن يرجع المجتمع الإسلامي إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي وعن أمة أهل البيت الذين سبقوه، وأن يبين هذه الأحاديث الصحيحة. حاول أن يصحح الكثير من القصص التي وردت عن الأنبياء وما دخل على هذا التراث من الإسرائيليات، وإذا ما رجعنا كتب قصص الأنبياء سنجد أنها حافلة بالأحاديث عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، التي تبين فيها حجم الإسرائيليات التي وردت على قصص الأنبياء.
لو وجدت لعلم الذي آتاني الله عز وجل لنشرت التوحيد والإسلام والدين والشرايع، وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين عليه السلام حملة لعلمه، حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فإن بين الجوانح علما جما.
تلك الفترة كانت تشهد انقضاض على كل من يعرف أنه موالي لأهل البيت عليهم السلام، فيدبرون له مكيدة قتل ومشاكل ذلك، أو سجن أو إبعاد تشريد وهكذا. فكان يلحظ تلك المرحلة الإمام الباقر عليه السلام جعل مجموعة في الواجهة ومجموعة مستترة في الخلف، وبدأ يوزع. يعني عندما تعب عليهم سهر على تربيتهم، على تعليمهم وتثقيفهم وصقل شخصياتهم، طلب منهم أن يتوجهوا إلى الأمة كي يوصلوا تلك المفاهيم العلمية والتربوية والإيمانية لبقية الأمة، مخافة أن يصيب تلك الأمة أيضا ما أصاب هؤلاء وغيرهم.
بالنسبة إلى الانحراف السياسي الذي حدث، كان يؤكد الإمام على أن أهل البيت هم ولاة الأمر، وهم الذين يفترض أن يكونوا الخلفاء بعد النبي، لكن كان يركز على الخلافة الدينية لأن الطموح السياسي لم يكن مطروحا عند الإمام بسبب ما كانت تعيشه الأمة من حالة الضعف والتقهقر، بحيث أن أي طرح سياسي ممكن أن يطرحه الإمام ليصل به إلى سدة السلطة والخلافة كان محكوم بالفشل مسبقا. لذلك تخلى الإمام عن هذا الطموح السياسي، لكن كان يركز على الجانب الديني في مواجهة هذا الانحراف السياسي. لا نستطيع أن نقول أن الإمام في هذه الممارسة قد تخلى عن دوره السياسي، لأنه السياسة هي عين الدين، والدين هو عين السياسة في الإسلام، وخصوصا نحن نتكلم عن إمام معصوم كالإمام الباقر عليه السلام. لكن ارتأى الإمام أن يركز على الجانب الفكري السياسي أكثر من على الواقع السياسي الراهن.
ما يعني أن الإمام الباقر عليه السلام قبع مسيرته ودوره كإمام وهو يعلم أن المخاطر محدقة بشخصه والأعداء لن يتركوه طويلا يستمر، وقد رأى أمامه والده وجده، وكذلك سمع عن الإمام علي والنبي ما حصل معهم، فتعب بالفترة التي أتيحت له كي يبني هذه الجماعة الصالحة، هذه الجماعة التي قدر لها أن تتحول إلى مجموعة ليس فقط على مستوى فقهي وحوزوي علمي، بل على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي وحتى الإعلامي، لأنه كانت الأمة ما زالت منبهرة ومصدومة بالإعلام المضاد الذي مارسه بنو أمية ليقنع الأمة بأن قتل الحسين ومن معه كان أمرا شرعيا ودينيا، وأن الحسين قد خرج على حكم يزيد.
كان للإمام الباقر عليه السلام في عصره عدة شعراء مخلصين، فكانوا لسانه الناطق كالسيد الحميري والكميت بن زيد الأسدي، وهؤلاء الشعراء ضحوا تضحية كبرى في سبيل تشيعهم لآل البيت، فلم يرضوا بمجرد العاطفة نحوهم وإظهار الأسى لمحل بهم، وإنما خاصموا من خاصمهم وشهروا عليهم سلاح القول، كالكميت الذي يهاجم بني أمية بكل جرأة وعنف فيقول: فقل لبني أمية حيث حلوا، وإن خفت المهند والقطيعة أجاع الله من أشبعتموه، وأشبع من بجوركم أجيع بمرضي بالسياسة هاشمي يكون حيا لأمته ربيعا.
والأخطر من ذلك أن هناك انحراف يعني تناول نفس الشخصية الدينية، أصبحوا يضعون أحاديث وينسبونها إلى الرسول، أصبحوا يخفون معالم أهل البيت، أوردوا أحاديث عن أهل البيت وهي ليست لأهل البيت، سواء أحاديث تعظم وتغالي في أهل البيت أو أحاديث تطمس فضائل أهل البيت. هذا انحراف أيضا فكري، ولكن ليس من سنخ الانحراف العقائدي. وكان هناك أيضا انهيار اقتصادي كبير، يعني كان يتعامل حكام بني أمية مع فيء المسلمين بأن هذا بستان قريش، ما شاءوا أخذوا منه وما شاءوا أعطوه أو قسموه بين الرعية، لم يكن هناك حساب أو كتاب لمحاسبة الوالي أو لمحاسبة الولاة أو العمال على المناطق، فكانوا يأخذون أيضا يعني الجباية من الناس من دون حسيب أو رقيب.
فكان أيضا الإعلام له دور هام في تلك المرحلة، وكذلك الحصار الاقتصادي الذي مورس على أتباع أهل البيت كان لابد من إيجاد حلول له، وهذا يعني بالسياسة والاقتصاد والإعلام فضلا عن الفقه، ونحن نعلم أن فقه أهل البيت عليهم السلام فقه يشمل كل تلك المضامين والمعاني، ما جعل الإمام الباقر عليه السلام يأخذ على عاتقه تلك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وانطلق من خلالها كما قلت يبني هؤلاء، يوزعهم، ينشر علومهم.
تعرض المجتمع الإسلامي لحالة انهيار اقتصادي، كان سببه بذخ الخلفاء على أنفسهم وعلى الرعية، كان سببه كثرة المغانم والفتوحات الإسلامية التي قسمت يعني بين أيضا الخلفاء، وراج تجارة الجواري والعبيد والمغنيين، وأصبحوا هؤلاء منتشرين، يعني زاد اللهو والفاحشة في المجتمع الإسلامي.
لقد استمد العالم الإسلامي من الإمام الباقر عليه السلام جميع مقومات نهوضه وارتقائه في المنهج الحضاري، ولم يقتصر المد الثقافي والحضاري على عصره، بل امتد إلى عصور لاحقة، وهو الذي أكمل رسالة أهل البيت في تطور الحياة العلمية في الإسلام. والحق إن الحياة الثقافية في عصر الباقر عليه السلام مدينة لهذا الإمام العظيم الذي يعد الباعث والقائد والناهض بها على امتداد التاريخ.
وكل المسلمين سنة أو شيعة يقدمون الاحترام لمحمد وأهل بيته، ونحن في صلاتنا سنة كنا أم شيعة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذه الصلاة منا لمحمد وأهله دليل على حبنا لهم وولائهم، لكن السياسة التي جعلت من أهل البيت حبا فقط دون اتباع، وهذا للأسف يعني موضوع يجب أن يبحث، إنه هل الحب للنبي يكفي؟ إن عنوان الحب للنبي الصحيح يعني اتباعه، حبه أولا العاطفة يجب أن تكون، ثم تتبعها الاتباع بكل كبيرة وصغيرة.
ما يعني في الخلاصة أن الإمام الباقر عليه السلام أدرك حجم المعاناة التي تنتظره، تحملها كما تحمل غيره والذين أتوا من بعده أيضا، وقام بهذا الواجب حيث بنى مجتمعا صالحا، أمة أعاد بناءها من جديد لتأخذ على عاتقها نشر علوم الإسلام الحقيقي، لأنه كما قلنا وكما بات معلوما كان تعاليم الإسلام الحقيقية يشوبها شيء من التعكير والفوضى وزرع مفاهيم أخرى حاول أعداء الأمة أن يغرسوها في أذهان المسلمين كي ينحرفوا شيئا فشيئا. إلا أن ما عرف عن هؤلاء العلماء الذين ذكرنا بعضا منهم كزرارة وغيره قاموا بدورهم واستمروا حتى نهج حتى وقت الإمام الصادق عليه السلام، حيث تبلور هذا المنهج منهج أهل البيت، ما يعرف عندما يقولون بأننا جعفريون أو كذا هو نسبة لمدرسة الإمام جعفر الصادق عليه السلام التي نفتخر نحن بأننا جزء منها وأننا تعلمنا منها وسنستمر في هذا، ووجودنا بركة الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام مستمرة إلى اليوم حتى يوم القيامة. وبطبيعة الحال هذه شخصية الإمام الذي قضى من عمره الشريف 58 سنة فقط لا غير، قضاها بالعلم والعطاء والجهاد والصبر، وبعضها في السجن إلى أن وفته المنية سلام الله تعالى عليه، شهيدا يلقى ربه كما هو حال سائر أهل البيت عليهم السلام، حيث الرواية ليس منا إلا مقتول أو مسموم. هذا هو ديدا وخاتمة حياة المخلصين والأوفياء من أئمتنا سلام الله تعالى عليهم أجمعين.
فقدك مهول شحت وشغول، وهذه كنوز المعرفة تندب علمها، ودمع المصاب مثل السحاب. عز المصطفى باقر علمها. انت اللي ما يتوهمه حتى الندى والنور، وي فاطمة بقلب السماء لجلك لحد محفوظ. وانا اعتنيت طفت وسعيت وعيني تنازعني مدامعها وكتمها، شكت هواي وزمزم هماي، ما تقدر اكبر دنيا تستوعب ألمها.